الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، قديم لحضراتكم حصاد الظهيرة، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباع نهج مستقل ومهني وحيادي. إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما. والقوات الروسية تعلن سيطرتها على قاعدة عسكرية هامة جنوب أوكرانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قام سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بغرس شتلة في حديقة مكتبه بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية ويوم الشجرة في إيران. وأكد سماحته ضرورة أن يؤخذ تطوير الطاقة النفطية في البلاد على محمل الجد، واصفا النبات الحي بأنه راحة النفس والحفاظ على الجسد البشري ومصدر صالح وشامل للبشرية، مضيفا لهذا السبب فإن تدمير الغابات والبيئة هو تدمير للمصالح الوطنية. أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى دور الكيان الصهيوني في خلق الفتنة والأزمات، لافتا انتباه المدير العام للوكالة إلى الاستغلال السيء للكيان الصهيوني لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء وفي معرض إشارته إلى ضرورة اتباع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهجا مستقلا ومهنيا وحياديا، على أهمية تعزيز علاقات الوكالة وتعاونها مع طهران في مجالات خارجة عن الرقابة والتفتيش، بما في ذلك دعم الصناعة النووية الإيرانية السلمية. بدوره اعتبر غروسي زيارته لإيران بأن علامة على إرادة الحوار والتفاهم المتبادل وحل القضايا وتعزيز التعاون مع طهران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه أجرى محادثات جيدة في إيران، وأن بيانا مشتركا مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حدد الخطوات المستقبلية بشأن هذه القضايا. وجاء تصريح رافائيل غروسي للصحفيين في العاصمة النمساوية فيينا لدى عودته من زيارته طهران، مضيفا أنه أجرى محادثات جيدة مع إيران وينتظر عودة طهران إلى الاتفاق النووي. وحول أجواء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأمور تتجه نحو مناخ أفضل. توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتفاق لحل قضايا عالقة بينهما، بينها تقديم تفسيرات حول ثلاث منشآت إيرانية. وحسب بيان مشترك صدر عن الجانبين، اتفقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل بعض القضايا العالقة ومواصلة تعاونهما. والتزمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن تقدم تفسيرات مكتوبة لم توجهها إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، تتعلق بالأسئلة التي أثرتها بشأن القضايا الخاضعة بالأماكن الثلاثة، إلى جانب المستندات الداعمة ذات الصلة بحلول 20 مارس آذار من العام الجاري. حول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران في زيارة لافتة، لا سيما وأنها أتت قبيل إزاحة ستار متوقع عن اتفاق ربما سيخرج قريبا في فيينا. طهران كانت واضحة مع الضيف الزائر كما في المرات السابقة، يكاد يبح منها الصوت وهي تطالب بعدم تسييس قرارات الوكالة.
التأثيرات السياسية وعمل مجموعة الضغط السياسية يجب أن لا تؤثر على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب أن يكون مسار التعاون بيننا غير السياسي، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة القضايا بطريقة احترافية بالكامل والعمل في الإطار الفني.
في توقيت حساس إذن يجتمع غروسي بالإيرانيين في طهران، وكلا الطرفان يبحثان التوصل إلى فهم مشترك وخارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة الدولية.
إن لم يتم التوصل إلى نتيجة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الضمانات، فسيكون من الصعب التوصل إلى تفاهم حول الاتفاق النووي.
وهنا مربط الفرس، حيث أن الضمانات التي يتم التباحث فيها بين طهران والوكالة أحد العوامل الرئيسية في تباطؤ وإطالة أمد المحادثات بين إيران والخماسية في فيينا. وإذا ساهمت زيارة كروسي في تحقيق خارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات الجارية بين الطرفين، ستزيل حينها إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق في فيينا.
لقاءات يجريها كروسي في طهران والنتائج ترصد في فيينا، وبين هذه وتلك أياما معدودات إذا ما توفرت الإرادة السياسية. طبعا
انتقد رئيس لجنة الأمن القومية البرلمانية الإيرانية وحيد جلالزادة سياسات الغربيين، وعدهم يتقاعسون عن التوصل إلى اتفاق على أمل تراجع إيران عن مصالحها الوطنية. وكتب في تغريدة أن حرب الإيرادات تطغى على محادثات فيينا، وتابع قائلا أن رفع الحظر الجار وتحقيق المكاسب الاقتصادية والحفاظ على القدرات النووية ومنح ضمانات عقلانية تبقى هي الخطوط الحمراء للشعب. دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 11 وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي استولت على قاعدة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوب البلاد، واغتنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها قوات كييف. وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من مواقعهم في القاعدة الواقعة قرب قرية دان رادينسك، تاركينها بما فيها من المعدات والأسلحة والذخيرة. وأشار البيان إلى أن بين المعدات المتروكة دبابات متطورة وناقلات جنود مدرعة وعربات مشاة قتالية وشاحنات أورال العسكرية. وكان الجيش الروسي أعلن مؤخرا عن إحكام سيطرته على مدينة خيرسون الأوكرانية الاستراتيجية بالكامل. حول المستجدات فيما يخص أوكرانيا وما حققته روسيا هناك، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين سلامة.
روسيا حتى الآن حققت الجزء الكبير مما تريد أن تحققه في هذه الحرب، فهي حرب دفاعية، هي تدافع عن نفسها، والأجزاء التي حررتها من القوميين الأوكران الذين يعتبرون اليوم من النازيين الجدد، هذه المناطق طبعا تبعد الخطر عن الحدود الروسية، وربما تحتاج روسيا بعد إلى أن تتعمق أكثر في الوجود العسكري لتحرير مناطق أوسع، حتى يمكن القول أنه إذا ترك الأمر للأوكرانيين أن يختاروا الحلف الأطلسي وأن ينضموا إلى الناتو، أن تكون يعني مواقع الناتو في أوكرانيا بعيدة عن حدود روسيا، وهذا ما تسعى إليه روسيا، وربما يحقق هدف أكبر هو أن تجعل أوكرانيا في عهد قيادة جديدة تختار أن تكون جسر عبور بين الشرق والغرب، بين روسيا وأوروبا الغربية، وبين روسيا وأمريكا حتى. هذا ما فرط فيه الرئيس الأوكراني الحالي ويجب تصحيحه. ما يقوله الأوكرانيون القوميون في جزء منه صحيح، والباقي هو نوع من البروباغندا ومن الدعاية المغرضة. الجزء الصحيح هو أن هناك يعني قتال، ما في شك هناك قتال يدور بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، ولكن ما خطط له الجيش الروسي بقيادة الرئيس بوتين يتم بالضبط كما هو المخطط، وتسير الأمور تدريجيا في تطويق بعض المدن وفي احتلال مواقع معينة وفي تدمير المواقع العسكرية الرئيسية في أوكرانيا التي تجاوزت حتى الآن 2000 موقع. هو يريد إخراج أوكرانيا كقوة عسكرية، لأنه الجيش الأوكراني الذي يتبع القوميين الأوكران يقاوم الجيش الروسي، يعني يقاوم لا شك من أنه يعترض، ولكن ليس هناك خسائر روسية كما يجري الادعاء، هناك خسائر محدودة جدا.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مفاوضات التهدئة الأخيرة التي جرت بين وفدي روسيا وأوكرانيا. وقال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تعزز المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا، وتتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس لتقديم تمويل إضافي لكييف. ورحب بايدن بقراري شركتي فيزا وماستر كارد بتعليق عملياتهما في روسيا. في هذه الأثناء أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطرا، وأضافت أن عدد اللاجئين الفارين من المعارك قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع هذا الأسبوع. وأوضحت المفوضية أن هذه هي أسرع أزمة للاجئين تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، محذرة من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيدا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة اللاجئين الأوكرانيين لا تزال تؤرق القارة الأوروبية. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أكدت أن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيرا، وأضافت أن عدد اللاجئين الفارين من المعارك قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع هذا الأسبوع. وأوضحت المفوضية أن هذه هي أسرع أزمة لاجئين تشهدها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولفتت إلى أن معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد في العائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون في أوروبا، محذرة من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيدا. السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية أعلنت أن خطة إجلاء المدنيين التي كان من المقرر تنفيذها تأجلت، وقالت السلطات أن القوات الروسية انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه، وطالبت المدنيين بالعودة إلى الملاجئ وانتظار المزيد من المعلومات بخصوص الإجلاء. فيما اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الأوكرانيين في ماريوبول وفولنوفاخا بمنع الأوكرانيين من المغادرة نحو روسيا والاستفادة من الهدنة لتعزيز دفاعاتهم. وستشكل سيطرة القوات الروسية على ماريوبول والواقعة على بحر أزوف نقطة تحول مهمة بالحرب، فهي ستسمح بربط القوات الروسية القادمة من شبه جزيرة القرم، وذلك بعد السيطرة على مرفأين رئيسيين في بيرديانسك وخرسون من جهة والقوات الروسية في دونباس من جهة أخرى. واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف بخرق الهدنة بشأن المدنيين.
اتصلوا من كييف، قالوا قوموا بتوفير ممر، وافقنا على الفور وعلقنا الأعمال العسكرية، لكنهم لم يسمحوا لأي شخص بالخروج، وهم يختبئون وراء أشخاص ويستخدمونهم كدروع بشرية.
في هذه الأثناء قالت بعثة مراقبة تابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه تأكد مقتل 351 مدنيا على الأقل في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 من فبراير شباط، فضلا عن إصابة 707 آخرين، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية ربما تكون أعلى بكثير.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. البرلمان العراقي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة. وتونس تعلن إحباط مخطط إرهابي يستهدف منشآت أمنية وعسكرية تقوده عمران. من جديد أهلا بكم. أعلن مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. وأوضح بيان للمجلس أن القرار جاء استنادا إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولي المنصب. وأشار إلى أنه على الراغبين بالترشح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم مع الوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم إلى رئاسة المجلس اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. حذر خبير عسكري عراقي من عدم ضبط الملف الحدودي مع كل من السعودية والأردن وسوريا لإيقاف تصدير الإرهاب إلى البلد، لافتا إلى أن ضبط الأمن يحتاج إلى لجنة مهنية متخصصة لإدارة هذا الملف. وقال الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني أن من يدير ملف الحدود العراقية السورية لم يكن بمستوى المسؤولية، وإن القيادات العسكرية يفترض أن تعمل وفق مبدأ استباقي لضبط الأمن في هذا الشريط. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع والتطورات الأخرى على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت مديرية شرطة ذي قار جنوب العراق اليوم الأحد عن إلقاء القبض على 13 متهما بقضايا مختلفة ومصادرة عدد من قطع السلاح الشخصي غير المرخص بحوزتهم، وذلك في أقضية متفرقة من المحافظة. وفي محافظة بابل ألقت مفارز قسم شؤون المخدرات خلال ممارسة أمنية القبض على 4 متهمين وضبط كميات من المواد المخدرة وحبوب الكريستال بحوزتهم. إلى ذلك استقبل وزير الصحة هاني العقابي المدير الأقليمي لمكتب دول الشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري ووفد رفيع المستوى من المنظمة. وأعلن الوزير عن ترحيبه بالزيارة مؤكدا استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية لتفعيل البرامج المشتركة فضلا عن تطوير الوضع الصحي في العراق والتوجهات الاستراتيجية. على صعيد ثاني أعلنت وزارة المالية أنها قدمت مقترحا رسميا لأعضاء مجلس النواب يتضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع. وتضمن المقترح الذي قدمه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب ولتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء. وأعربت وزارة المالية عن أملها بتمرير مشروع القانون بالتصويت عليه في مجلس النواب لتحقيق أهداف دعم الشرائح الأكثر فقراً وإنعاش الوضع الاقتصادي. على صعيد أمني حذر الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني من عدم ضبط الملف الحدودي العراقي مع سوريا والأردن والسعودية بشكل محكم لإيقاف تصدير الإرهاب، مؤكداً ضعف الإدارة الحكومية للملف الأمني. وقال الكناني إن من يدير ملف الحدود العراقية السورية لم يكن بمستوى المسؤولية، إذ من غير الصحيح انتظار حدوث طارئ ما ليتم بعدها التعامل معه بردود الأفعال. وأضاف أن القيادات العسكرية والأمنية يفترض أن تعمل وفق مبدأ استباقي في ملف الحدود العراقية السورية لضبط الأمن في هذا الشريط، إلا أن الحكومة منتهية الولاية تحاول التشبث ببعض الأجزاء لتعطي انطباعا على أنها قادرة على ضبط الوضع. وبين أن ما تقوم به الحكومة الحالية هو محاولة لتجميل صورتها، إذ يفترض أن يتم مسك الحدود بصورة صحيحة وفق دراسة مستفيضة وليس من خلال قرارات تخبطية غير مدروسة وصرف أموال ومبالغ كبيرة على هذا الملف من دون ضبط الأمن في الحدود. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
فلسطينيا، حيث أصيب شرطيان صهيونيان بجروح في عملية طعن استشهد منفذها فجر اليوم عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان أن أحد عناصر شرطة الاحتلال أطلق الرصاصة تجاه شاب عند باب حطة قبل دخوله للمسجد الأقصى وتركه ينزف دون تقديم العلاج له. ووفق وسائل إعلام عبرية جاء إطلاق النار تجاه الشاب بعد تنفيذ عملية طعن أدت لإصابة 2 من عناصر شرطة الاحتلال. أكدت لجان المقاومة الفلسطينية أن العملية البطولية في باب الأسباط تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الكيان الصهيوني على امتداد أرض فلسطين. ودعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية إلى مواصلة التصعيد ومواجهة الاحتلال بكل الوسائل والاشتباك معه في كل الساحات. على صعيد آخر، كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية النقاب عن زيادة غير مسبوقة في أعداد المستوطنين في الضفة الغربية دون القدس المحتلة، حيث بلغ عدد المستوطنين في الضفة حوالي 500,000 مستوطن موزعين على 150 مستوطنة وبؤرة استيطانية. المزيد في التقرير التالي.
ليس كل ما يقوله الاحتلال في وسائل الإعلام هو ما يراه الفلسطينيون رأي العين فوق أرضهم على الأرض. بؤر استيطانية تزداد، أراض فلسطينية تصادر بجرة قلم، أعداد المستوطنين في الضفة ترتفع وترتفع وتيرة اعتداءاتهم. صحيفة إسرائيل هيوم كشفت النقاب عن زيادة غير مسبوقة في أعداد المستوطنين بالضفة الغربية خلال العام الماضي بمعدل 3.3% مقارنة بالعام 2020 والتي كانت 2.6%، ليصل عدد المستوطنين في الضفة دون القدس إلى 500,000 مستوطن موزعين على 150 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية هو رئيس من لمجلس المستوطنات كان في الضفة الغربية، فهدفه الآن هو إرضاء المتطرفين من خلال البناء في هذه المستوطنات بحاجة أو غير حاجة بالنسبة لهم طبعا، ويحاول أن يخلق شيء كأمر واقع مبني على الكذب له علاقة في التوازن الديموغرافي ما بين أبناء الشعب الفلسطيني وهؤلاء المحتلين.
هذه الزيادة في عدد المستوطنين تقابلها زيادة في حجم المصادرة لأراضي الفلسطينيين سواء العامة أو الخاصة، وتحديدا في المناطق المصنفة جي والتي يرى الاحتلال أنها تشكل عمقه الاستراتيجي الذي يجب أن لا يتخلى عنه، مما يعني أن خطة الضم التي أعلنها نتنياهو قبل عامين وتراجع عنها في العلن يتم تطبيقها اليوم بشكل صامت في الخفاء.
هم يريدون الأرض ولا يريدون السكان، وبالتالي السيطرة على الأراضي الفلسطينية ومزيد من المستوطنات ومزيد من المستوطنين هو لإيجاد واقع حقيقي لعدم إيجاد حل دولتين، إنهاء حل الدولتين وإيجاد كنتونات فلسطينية موزعة هنا وهناك، والأغلبية السكانية ستكون للاستيطان وللإسرائيليين في الضفة الغربية.
الفارق بين الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة هو بالشخوص فقط، لكن الاستراتيجية تبقى واحدة.
إلى تونس، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط مخطط إرهابي يستهدف منشآت أمنية وعسكرية تقود إمرأة. وجاء في بيان للوزارة أنه ضمن تفاصيل المخطط كان يجري التحضير لاختطاف أفراد من رجال الأمن والجيش للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية. وكشفت الوزارة أن الإمرأة التي جرى اعتقالها كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته. شهد المسجدان الحرام في مكة المكرمة والنبوية الشريف في المدينة المنورة اليوم أول صلاة بعد إعلان السعودية إلغاء التباعد الاجتماعي في المساجد. وأدى المصلون صلاة الفجر في الحرمين الشريفين وجميع مساجد المملكة مكتمل الصفوف. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية إلغاء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بكورونا في البلاد. أجرت كوريا الشمالية تجربة لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع، يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات العسكرية في المنطقة إطلاق صاروخ باليستي للمرة الثانية خلال أسبوع. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباع نهج مستقل ومهني وحيادي. إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما. والقوات الروسية تعلن سيطرة على قاعدة عسكرية هامة جنوب أوكرانيا. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
مصباح الهدى وفيض الوجود. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، أحمد الشريفي، علي حيدر، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. مصباح الهدى وفيض الوجود، من إخراج كريم حسن.
في اليوم الثالث من شهر شعبان المعظم ولد بالمدينة المنورة خريج مدرسة النبوة ومدرسة البلاغة والشجاعة، صاحب الشمائل والفضائل الهاشمية والسجايا العلوية، الإمام المجاهد والزعيم الرائد، منار الثائرين وقبلة الأحرار، الحسين بن علي، رمز الحق والكرامة والحرية.
عباس، عباس يا ابن عبد المطلب، انهض انهض يا أبا الفضل.
ماذا ماذا يا أم الفضل؟ ما بك؟ ما بك يا لبابة؟
أنا خائفة يا عباس، أنا خائفة.
لعل كابوساً أفزعك في هذا الليل وقد أرخى سدوله.
رأيت رؤيا غريبة وحلماً منكراً أعظم من هذا الليل.
يكون خيرا خيرا إن شاء الله. ماذا رأيت يا لبابة؟
رأيت
ولم البكاء يا أم الفضل؟ قصي رؤياك لعل الأمر يهون.
رأيت وكأن قطعة من جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعت ووضعت في حجري.
لعل هذا خيرا وليس منكرا.
وهل من تعبير لهذه الرؤيا؟
والله لا أهتدي إلى تأويلها يا أم الفضل. اذهبي إلى رسول الله في الصباح فأخبريه.
حسنا حسنا سأذهب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
هذا صوت بلال يؤذن لصلاة الفجر يا لبابة.
لا إله إلا الله.
هلمي إلى المسجد وأيقظ الأولاد.
لا إله إلا الله. أشهد أن
Thank you.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، رأيت رؤيا غريبة.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون خيرا إن شاء الله يا أم الفضل.
رأيت بأبي وأمي يا رسول الله، رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: خيرا رأيت، تلد بضعتي إن شاء الله تعالى غلاما فيكون في حجرك يا لبابة.
بشرك الله بالخير يا رسول الله، بشرك الله بالخير يا رسول الله.
السلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام على من بحضرة رسول الله.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
فديتك يا رسول الله، بشراك بشراك، أشرقت الدنيا بنور ربها، وقد وضعت فاطمة طفلا كأنه البدر التمام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: شكرا لله لك البشرى يا أسماء.
أمهات المؤمنين ونساء الصحابة في دار علي.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: هلموا بنا لنهنئ أهل البيت بالمولود المبارك. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أسماء هلمي إلي ابني.
خذه يا رسول الله، خذه.
أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله من يدي أسماء، ثم قبله وشمه وبكى.
فداك أبي وأمي يا رسول الله، مما بكاؤك؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ابني هذا؟
يا رسول الله، إنه ولد الساعة.
أجابها رسول الله صلى الله عليه وآله بصوت متقطع النبرات حزنا وأسى قائلا: تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنا لهم الله شفاعتي، لعن الله قوما هم قاتلوك يا بني.
فداك أبي وأمي يا رسول الله، من أي قوم هذه الفئة؟
وعندها يخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: تقتله الفئة الباغية من بني أمية.
ومصيبته ومصيبته.
فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخبري فاطمة، فإنها حديثة العهد بولادته، لا تخبريها يا أسماء.
بأبي وأمي فديتك يا رسول الله، أراك تضع لسانك في فمه.
فيومئ صلوات الله وسلامه عليه برأسه بالإيجاب، ثم يردد قائلا: إيها يا بني، إيها يا بني، إيها يا بني، أبى الله إلا ما يريد هو، فإنها فيك وفي ولدك. ثم التفت إلى الإمام علي عليه السلام قائلا: ماذا سميتم ابني يا أبا الحسن؟
يقول الإمام علي عليه السلام: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله.
فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت سابقا ربي في تسميته.
هبط الوحي جبرائيل عليه السلام وهو يقول: رب العزة يقرئك السلام يا أخي محمد، سمه حسينا.
فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخبرني أخي جبرائيل بأن ربي سماه حسينا، كما سمى أخاه حسنا من قبل. سمه حسينا يا علي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
بعد أن سمى المولود حسينا، احتضنه وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، وبعد 7 أيام عق عنه بكبش ووزع لحمه على الفقراء وأعطى القابلة فخذا إكراما لها، ثم حلق رأسه وتصدق بزنته، وأوصى علي عليه السلام بطلاء رأس الحسين عليه السلام بطيب الخلوق.
يوصي الإمام علي عليه السلام ولده الحسين عليه السلام بوصية جامعة تنبئ عن أخلاق الوليد المبارك، يخاطب بها كل من أحب الحسين عليه السلام بالسلوك والأخلاق قائلا: يا بني، يا حسين، أوصيك بتقوى الله عز وجل في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الصديق والعدو، والعمل في النشاط والكسل، والرضا عن الله تعالى في الشدة والرخاء. يا بني، لا شرف أعلى من الإسلام، ولا كرم أعلى من التقوى، ولا معقل أحرز من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حين عوذ الحسين عليه السلام قائلا: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
بأبي أنت وأمي رسول الله تعوذ الحسنين؟
فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: بلى يا جابر، ألا أعلمك عوذة كان إبراهيم يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق، وأنا أعوذ بها ابني الحسن والحسين.
بلى يا رسول الله، علمنيها فديتك.
فيقول رسول الله: كفى بالله داعيا لمن دعا، ولا مرمى وراء أمر الله لمن رمى.
يا رسول الله، حبيبك الحسين يلعب مع الصبيان وهو ينظر إليك، ها وهو قادم إليك.
يبسط رسول الله صلى الله عليه وآله يديه ويحمل الحسين، ثم يقبله ويقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.
ما قال هذا رسول الله إلا لعظمة الحسين عند الله تعالى. عجبا، رسول الله يجعله أمة من الأمم قائما بذاته.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: بني حسين، أنت سيد وابن سيد وأخو سيد وأبو سادة.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى.
يلثم رسول الله صلى الله عليه وآله حفيده الحسين عليه السلام ويقول له: أنت إمام وابن إمام وأخو إمام وأبو أئمة. أنت يا حسين حجة الله وابن حجته وأخو حجته وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم.
فديتك يا رسول الله ما تنطق عن الهوى.
فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة.
وهبط جبرائيل على رسول الله قائلا: يا محمد، رب العزة يقرئك السلام، ابنك الحسين يقتل بأرض العراق، بأرض يقال لها كربلاء، في بقعة اسمها الطف، وهذه تربته. أتحب الحسين يا محمد؟
فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: وما لي لا أحب ابني وهو ثمرة فؤادي.
يقول جبرائيل عليه السلام: أمتك ستقتل ابنك يا محمد.
فيقول الرسول صلى الله عليه وآله: يقتلونه وهم مؤمنون بي؟
يرد عليه جبرائيل عليه السلام: نعم، يقتلونه.
ما لك يا رسول الله؟ أو تبكي؟ ما هذا الشيء الذي تشمه؟
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ويح كرب وبلاء، ويح كرب وبلاء، إن أمتي تقتل ابني الحسين بعدي على رأس 60 من مهاجرتي. خذي هذه التربة، فإذا تحولت دما فاعلمي أن ابني قد قتل.
إن يوما تتحولين فيه دما أيتها التربة ليوم عظيم.
اركبا جواديكما بأبي أنتما وأمي.
يا ابن عباس، يا ابن عباس.
من؟
مدرك يا ابن عباس، مدرك ابن عمارة.
حياك الله يا مدرك، ما ورائك؟
حييت وبويت وعليك سلام الله.
ما هي ابن عمارة؟
إني لا أعجب من أمرك يا ابن عباس.
ممن عجبك يا مدرك؟
أنت من كبار الصحابة ووجوه بني هاشم، جليل القدر، عظيم المكانة بين المسلمين.
وما الأمر في ذلك يا ابن عمارة؟
أراك مرارا وتكرارا تخدم الحسن والحسين أبناء علي وتبالغ في ذلك، وتبادر لتمسك لهم الركاب وتسوي عليهم الثياب، وأراك محتزا بذلك.
ويلك، وتدري من هذان؟ هذان ابن رسول الله، أوليس مما أنعم الله به علي أن أمسك لهم الركاب وأسوي عليهم الثياب؟
أنت وكبار الصحابة تتسابقون للاحتفاء بهما.
اسمع يا هذا، ألا أخبرك بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟
بلى يا ابن عباس، بلى.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر وخطب الناس خطبة بليغة موجزة وعيناه تملأان دموعا، قبل أيام والحسن والحسين في حجره.
أنا لم أكن حاضرا وقتها.
قال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إني قد خلفت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي وأرومتي ومزاج مائي وثمرتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ألا وإني لا أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ربي أن أسألكم، المودة في القربى. فانظروا ألا تلقوني غدا على الحوض وقد أبغضتم عترتي.
إذن لا ألومك يا ابن عباس على ذلك.
وهكذا أصبح الإمام الحسين عليه السلام رمزا خالدا وعلما يرفرف عبر العصور للثائرين المؤمنين بالقيم المحمدية وبعدالة قضايا شعوبهم، مؤمنين بالحق والحرية والكرامة والعدالة.
يا سيدي سبحان من صار، يا سيدي
قرآن المعاني حبك يطهر وجودي. ذكرك يطهر لساني كعبة العشاق انت هايم بحبك تراني يا الخذت من عندي قلبي يا نجيبا قلب ثاني كعبة العشاق انت هايم بحبك تراني يا الخذت من عندي قلبي يا نجيبا قلب ثاني يا البيك انشراحي وبحل ورواحي أنا بشوقي صاحي من ليالي لصباحي يلبيك انشراحي وبحل ورواحي أنا بشوقي صاحي من ليالي لصباحي مثل البدر يظهر
وجهك يا ابو الاكبر
مثل البدر يظهر وجهك يا ابو الاكبر وجهك
يا سيدي سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر كل ما اشوف الشمس اتذكر وجهك يا ابو الاكبر يا سيدي سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر كل ما اشوف الشمس اتذكر وجهك يا ابو الاكبر سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر هذه أثواب الملاح باري فصلها على قدك ورسم آيات الجمال فاقر بقرآن خدك يا أمير الحب ترفق باللي يحبك واللي ودك شيمة الأسياد ترحم بالعبيد وأنا عبدك يا أمير الحب ترفق باللي يحبك واللي ودك شيمة الأسياد ترحم بالعبيد وأنا عبدك ارحم جفن غافي بحران المنافي ما أقدر أوافي وصفك بالقوافي ارحم جفن غافي بحضان المنافي ما أقدر أوافي وصفك بالقوافي يسطع مثل حيدر وجهك يا ابو الاكبر
يسطع مثل حيدر وجهك يا ابو الاكبر اكبر
سيدي سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر كل ما اشوف الشمس اتذكر وجهك يا ابو الاكبر يا سيدي سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر كل ما اشوف الشمس اتذكر وجهك يا ابو الاكبر سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر سبحان من صور وجهك يا ابو الاكبر
انت الوان الحياة تنرسم بيك الطبيعة لو خريف الدنيا يعصف انت للعاشق ربيعة ودعت عندك حياة مهجتي يا ابن الوديعة حبك بروح اشتريت بيا ثمن حبك أبيعة ودعت عندك حياة مهجتي يا ابن الوديعة حبك بروح اشتريت يا ثمن حبك أبيع حبيتك هويتك
الثالثة بعد الظهر هنا طهران.